عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أهلا وسهلا فيكم في رحلة مع الله. تأمل اليوم في سفر صاموئيل الأول، الإصحاح 22 ومن العدد 6 حتى العدد 23. وسمع شاول أنه قد اشتهر داود والرجال الذين معه، وكان شاول مقيما في جبعة تحت الأثلة في الرامة ورمحه بيده وجميع عبيده وقوفا لديه. فقال شاول لعبيده الواقفين لديه: اسمعوا يا بنيامينيون، هل يعطيكم جميعكم ابن يسى حقولا وكروما؟ وهل يجعلكم جميعكم رؤساء ألوف ورؤساء مئات حتى فتنتم كلكم علي؟ وليس من يخبرني بعهد ابني مع ابن يسى، وليس منكم من يحزن علي أو يخبرني بأن ابني قد أقام عبدي علي كمينا كهذا اليوم. فأجاب دواغ الأدومي الذي كان موكلا على عبيد شاول وقال: قد رأيت ابن يسى آتيا إلى نوبة إلى أخي مالك بن أخيطوب، فسأل له من الرب وأعطاه زادا، وسيف جلياط الفلسطيني أعطاه إياه. فأرسل الملك واستدعى أخي مالك بن أخيطوب الكاهن وجميع بيت أبيه الكهنة الذين في نوب، فجاءوا كلهم إلى الملك. فقال شاول: اسمع يا ابن أخيطوب. فقال: ها أنا ذا يا سيدي. فقال له شاول: لماذا فتنتم علي أنت وابن يسى بإعطائك إياه خبزا وسيفا، وسألت له من الله ليقوم علي كامنا كهذا اليوم؟ فأجاب أخي مالك الملك وقال: ومن من جميع عبيدك مثل داود أمين وصهر الملك وصاحب سرك ومكرم في بيتك؟ فهل اليوم ابتدأت أسأل له من الله؟ حاشا لي، لا ينسب الملك شيئا لعبده ولا لجميع بيت أبي، لأن عبدك لم يعلم شيئا من كل هذا صغيرا أو كبيرا. فقال الملك: موتا تموت يا أخي مالك أنت وكل بيت أبيك. وقال الملك للسعاة الواقفين لديه: دوروا واقتلوا كهنة الرب، لأن يدهم أيضا مع داود، ولأنهم علموا أنه هارب ولم يخبروني. فلم يرضى عبيد الملك أن يمدوا أيديهم ليقعوا بكهنة الرب. فقال الملك لدواغ: دور أنت وقع بالكهنة. فدار دواغ الأدومي ووقع هو بالكهنة، وقتل في ذلك اليوم 85 رجلا لابسي أفود كتان، وضرب نوبة مدينة الكهنة بحد السيف، الرجال والنساء والأطفال والرضع والثيران والحمير والغنم بحد السيف. فنجا ولد واحد لأخي مالك بن أخيطوب اسمه أبياثار، وهرب إلى داود. وأخبر أبياثار داود بأن شاول قد قتل كهنة الرب. فقال داود لأبياثار: علمت في ذلك اليوم الذي فيه كان دواغ الأدومي هناك أنه يخبر شاول، أنا سببت لجميع أنفس بيت أبيك، أقم معي لا تخف، لأن الذي يطلب نفسي يطلب نفسك، ولكنك عندي محفوظ. في مجزرة في هذا النص صارت، 85 رجل انقتلوا من الكهنة، ومش بس هيك، لكن كمان حتى النساء والأطفال، كل نوب انمسحت عن وجه الأرض. وداود بيقول لأبياثار الوحيد، الابن الوحيد اللي نجا من هذه المجزرة، بيقول له: أنا سببت لجميع أنفس بيت أبيك. معقولة؟ كيف؟ لما بيجيب الملك شاول الكاهن أخي مالك وبيسأله، بيقول له: أنت بتتآمر ضدي وبتعطي أكل وبتعطي السيف وبتسأل الله مع داود ضدي أنا؟ فهو بيقول له: أنا ما عرفت لا عن صغير ولا كبير بالمرة. وهذا فعلا كان حقيقي 100%. متذكرين دواغ الأدومي؟ دواغ الأدومي قرأنا عنه في صموئيل الأولى الإصحاح 21، يعني إصحاح قبل هيك، من العدد الأول للعدد 9. بيقول هذه القصة كيف أنه لما داود هرب راح لأخي مالك في نوب، وهناك حكى له هذه القصة. قال لنوب: الملك أمرني بشيء وقال لي ما حدش يعرف عن اللي أنا مرسلك علشان تعمله، والناس اللي معايا أنا خليتهم يستنوا برا. هو كان لحاله، ما كانش حقيقي. أعطيني خبز، وبعدين قال له: أعطيني كمان سيف، أنا من كثر ما كنت مستعجل في عدد 8 لم أخذ بيدي سيفي ولا سلاحي، لأن أمر الملك كان معجلا. كان موجود مع الكاهن في هذا اليوم هناك، مكتوب في آية 7، رجل من عبيد شاول في ذلك اليوم محصورا أمام الرب اسمه دواغ الأدومي رئيس رعاة شاول. داود كان بده ينقذ حاله، كذب كذبة بالنسبة له كانت بسيطة، بس بده ينقذ حياته، لكن قدام أنه هو أنقذ حياته تسبب في مجزرة لمدينة كاملة، كهنة، أولادهم، ستاتهم، أطفالهم. أيوة، رجل الله، النبي، الملك داود، ما حسبش النتائج اللي كانت ممكن رح تترتب على كذبته اللي هو كذبها. واليوم بيجي له ابن أخي مالك وبيقول له هذا اللي صار في عيلتي، هو بيقول له أنا السبب في كل اللي صار. يا ريت داود كان عرف قبل هيك شو اللي ممكن يصير بسبب الكذبة تبعته في هدول الناس عشان دمهم ما يسفكش لهاي الدرجة. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أنا عارف إن إحنا في مجتمعاتنا بنحكي في كذبة بيضة وكذبة سودة، كذبة صغيرة وكذبة كبيرة، كذبة عشان نحمي من المشاكل وكذبة علشان نتجنب صراعات، نتجنب اثنين يتطاوشوا مع بعض. هاي حاجات على فكرة موردة مصدرة مش موجودة في كتابنا المقدس، ما إلها علاقة بإيماننا المسيحي. ولو أنت كبرت في بيت بيعلمك أنه في كذبة بيضة وفي كذبة سودة، أنت هون بتقدر تشوف أنه نتائج الكذبة ممكن تكون مدمرة لدرجة أنها تنهي حياة ناس وتجيب دمار عليهم. كذبة بيضة، أنا بس كنت بدي أحمي حالي، لو أنا حكيت للكاهن أنه أنا هربان من الملك ما رح يعطيني أكل. عمرك لا أكلت، سوري، ما كانش لازم يأكل. علشان هو يأكل في هذا اليوم ناس ماتت وانذبحت، مظبوط؟ لو أنا حكيت لمرتي الحقيقة فأنا رح أدخل أنا وياها في السين وجيم ومش عارف إيش وأثر على علاقتنا، أحسن أكذب أقول أنا كنت في مكان ثاني غير المكان الحقيقي اللي أنا كنت موجود فيه. لا، النتائج الكذب ممكن تكون فعلا مدمرة، إنه الناس اللي حوالينا تفقد ثقتها تماما فينا. يعني على مستوى العلاقة الزوجية، لو أنا كذبت مرة ومرتين على زوجتي تفكروا هي رح تصدقني بعد هيك؟ لا، ما رح تصدقني، رح تشوف انه انا بكذب عليها. كل مرة بحكي شيء بتفكر هل هو بيقول الصحيح ولا هو بيكذب، مزبوط ولا مش مزبوط. لو انا في شيء ما بدي احكي عنه، انا بقدر اقول للناس سوري هذا الموضوع ما بدي احكي فيه، ما بدي اجاوب على هذا السؤال، معلش اعفيني. عندك الحق الكامل انك انت ما تجاوب على سؤال ما بدك تجاوب عليه، شيء خاص فيك. عندك الحق تقول لزوجتك، تقول لأولادك، تقول لمديرك في الشغل هذا موضوع خاص ما بدي أحكي فيه، لو سمحت نغير الموضوع. عندك كل الحق أنك توقف، ولو الناس ما بدها تحترم هذا الشيء فهذه مشكلتهم، ما بيقدروا بعدين يلوموك أنك أنت مش حقيقي أو بتكذب. في أمثال إصحاح 12 والعدد 22 بنقرأ كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. الله بيكره الكذب، الله ما بيحبش الكذب. في أمثال 13:5 يا رجال الله بيقول الصديق يبغض كلام كذب. هذا اللي الله بيقوله. المسيح مات عشان يعطينا حياة جديدة، ومن ضمن الأشياء اللي مات المسيح لأجلها هو لسان الكذب، إنه إحنا نقدر نقول الصحيح والحق ومش لازم نخاف من النتائج. ولو إحنا عملنا شيء غلط خلينا نشيل النتائج، لأنه إحنا بنحصد اللي إحنا عملناه، ولما ندفع ثمنه مش رح نعمله أو نكرره مرة ثانية. أفز الإصحاح الرابع من العدد 22 بيقول أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء بعض. أحبائي، الكذب له علاقة بالحياة القديمة، الكذب له علاقة بحياة الخطية. نقدر نقول ما بدي إياك في حياتي، أقول الحقيقة، ولو أنا كذبت أتوب على اللي أنا عملته وأرجع الحقوق للناس اللي أنا كذبت عليها، لو في حقوق لازم ترجع. أنت مش مجبور تقول كذب، أنت بتقدر تقول الحقيقة، واللي ما بدك تجاوب عليه قول أنا آسف ما بدي أحكي في هذا الموضوع. أنا بشجعك تعمل هيك، خلينا نقول الحق ونبعد عن الكذب.